أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الكلام في استصحاب الكلي يقع في جهتين. الجهة الأولى في أصل استصحاب الكلي، في أصل إمكان استصحاب الكلي، إذ قد يستشكل على إجراء استصحاب الكلي في باب الأحكام، وهكذا قد يستشكل في إجراء استصحاب الكلي في باب الموضوعات. وقد بينا كلا الإشكالين في الدرس السابق ورددناهما، وبينا أن إجراء الاستصحاب في الكلي معقول وممكن سواء في باب الأحكام أو في باب الموضوعات. وحينئذ نصل إلى سؤال أساسي يقول: ما هو الفرق الأساسي بين الاستصحاب في الكلي والاستصحاب في الفرد؟ يعني ما هو الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد؟ وبعبارة أخرى، متى يصير الاستصحاب استصحابا للكلي، ومتى يصير الاستصحاب استصحابا للفرد؟ ما هو الفرق بينهما؟ الجواب: توجد ثلاث نظريات في البين. النظرية الأولى ما يتبناه السيد الشهيد قدس سره، وشرحناه تفصيلا وأشرنا إليه أيضا في الدرس السابق. حيث يقول: إن الاستصحاب حكم، التعبد الاستصحابي حكم شرعي لتنجيز الواقع أو التعذير منه، وهو حكم شرعي. وإذا كان حكما شرعيا فلا يعقل أن يتعلق بالموضوع أو الشيء الخارجي مباشرة، لأن الحكم عملية ذهنية يصب فيها الحكم والجعل على الموضوع المقدر الوجود، ولا يعقل أن يصب الحكم على الموضوع الخارجي مباشرة، وإلا لو كانت الأحكام تصب على الموضوعات الخارجية مباشرة لكان معنى ذلك أن هذه الأحكام لا وجود لها قبل وجود الموضوعات في الخارج؟ يعني لا تتحقق إلا بعد وجود الموضوع خارجا. فمثلا حينما نقول الصلاة واجبة، فالوجوب حكم انصب على الصلاة. فإذا قلنا بأن الحكم ينصب على الموضوع الخارجي مباشرة، فهذا يعني أن الوجوب إنما ينصب على الصلاة إذا وجدت خارجا، يعني بعد أن توجد الصلاة ينصب عليها الوجوب. وهذا شنو مشكلته؟ هذا مشكلته من جهة تحصيل للحاصل. إذا انتظرنا الصلاة ورا ما وجدت يلا تعلق بها الوجوب، هذا تحصيل للحاصل. وهذا يعني أيضا أن الصلاة قبل أن توجد لا وجوب ولا حكم، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. إذن الأحكام لا تتعلق ولا تنصب على الخارج مباشرة، وإنما تنصب على الخارج بتوسيط صورة ذهنية حاكية عن الخارج. هذه الصورة الذهنية تكون جسرا وهمزة وصل بين الذهن وبين الخارج. فالمولى إذا أراد أن يجعل الحكم أحضر صورة حاكية عن الخارج. ومتى تكون الصورة حاكية عن الخارج؟ إذا لوحظت باللحاظ التصوري الأول، فيحضر صورة يلحظها باللحاظ التصوري الأولي ويصب الحكم على الخارج، لكن بواسطة هذه الصورة الذهنية، ولا يصب الحكم على الخارج مباشرة، فهذا مستحيل. إذن الاستصحاب حكم من الأحكام، وكل حكم ينصب على الصورة الذهنية، فالاستصحاب ينصب على الصورة الذهنية الحاكية عن الخارج. وعليه نقول إن كانت هذه الصورة الذهنية التي استحضرها المولى عند الحكم والتعبد الاستصحابي، إن كانت هذه الصورة صورة جزئية شخصية حاكية عن فرد في الخارج، كان هذا الاستصحاب استصحابا للفرد. أما إذا كانت هذه الصورة التي يستحضرها المولى ويجعلها جسرا للخارج، إن كانت هذه الصورة صورة كلية جامعة بين الأفراد الخارجية، كان الاستصحاب استصحابا للكل. وإن كان الكل في الخارج يوجد بعين وجود فرده، في الخارج لا يوجد لدينا تعدد في الوجود، وجود للكل ووجود لمن؟ للفرد. لا لا، يوجدان بوجود واحد، لكننا لا ننظر إلى الخارج، لأن الحكم لا ينصب على الخارج مباشرة، وإنما ينصب عليه بتوسط الصورة الذهنية. فإذا كان بواسطة الصورة الذهنية، فإن كانت الصورة الذهنية جزئية شخصية حاكية عن فرد معين، كان استصحابا للجزئي والفرد، وإن كانت الصورة كلية جامعة، كان الاستصحاب شنو؟ استصحابا للكلية. هذا هو الفرق الحقيقي بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. هذه النظرية الأولى التي يختارها السيد الشهيد قدس سره. النظرية الثانية، تبتني هذه النظرية على نظرية في وجود الكل في الخارج، نسبت إلى رجل من همدان، أي اللي تسمى نظرية الرجل الهمداني، حيث قال ابن سينا الشيخ الرئيس رحمه الله، لأن الثابت أنه شيعي اثنا عشري، قال ابن سينا رحمه الله: التقيت برجل في همدان غزير المحاسن أو غريز المحاسن أو عزيز المحاسن، اختلاف الطبعات، يعني رجل له فضل وصفات حميدة وحسنة. هذا الرجل يقول بأن للكل وجودا في الخارج يختلف عن وجود أفراده، غير وجود الأفراد، فكما أن للأفراد وجودا هكذا للكل وجود، وهذا الكلام من الرجل الهمداني فسر بتفسيرين. التفسير الأول هو إن الكل موجود في الخارج بعين وجود أفراده، فالإنسان الكلي له وجود في الخارج، هو عين وجود زيد وعمر وخالد. هذا التفسير الأول، وهذا هو ما فهمه ابن سينا وغير ابن سينا من كلام الرجل الهمداني، ولهذا هجموا عليه هجوما عنيفا وسفه قوله، وأشكلوا عليه بأن هذا يستلزم اجتماع الأضداد خارجا، فإن الأفراد الموجودة في الخارج للإنسان متضادة، زيد طويل وعمر قصير، زيد أبيض وعمر مثلا أسود، زيد عالم وعمر جاهل. فإذا كان الإنسان وجوده في الخارج عين وجود هذه الأفراد، لصار مجمعا للأضداد، واجتماع الضدين مستحيل. التفسير الثاني والفهم الثاني لكلام الرجل الهمداني هو إن مراد الرجل الهمداني من وجود الكل الطبيعي في الخارج هو وجود الكل بوجود منحاز عن وجود الأفراد، ففي الخارج لدينا وجود للأفراد، وجود زيد وعامر وخالد، ولدينا وجود آخر مغاير لوجود الأفراد، ذلك الوجود الآخر هو وجود الكل، فالكلي موجود خارجا بوجود منحاز مستقل مغاير لوجود الأفراد. فالإنسان موجود في الخارج أو ليس موجودا؟ موجود في الخارج. أين يوجد في الخارج؟ يقول بوجود مستقل عن وجود الأفراد. هسه وين ما ندري، في السماء، في الهواء، في الماء، ما ندري. المهم كلي الإنسان موجود في الخارج بوجود آخر غير وجود الأفراد. هذا الفهم الثاني لنظرية الرجل الهمداني، وهذا المعنى هو الذي فهمه السيد الشهيد قدس سره من نظرية الرجل الهمدان. إذن ما قاله الرجل الهمداني فسر بتفسيرين، وكلامنا الآن بناء على يا تفسير الذي فهمه السيد الشهيد وهو التفسير الثاني. فبناء على هذا الرأي بتفسيره الثاني يمكن أن يقال إن الفرق بين استصحاب الكل واستصحاب الفرد يكمن في نوع المستصحب. فإن أردنا أن نستصحب وجود الفرد كوجود زيد أو عمر أو خالد فهذا استصحاب للفرد. أما إذا أردنا أن نستصحب ذلك الوجود الكلي المنحاز في الخارج عن الأفراد، أريد نستصحب ذلك الكلي الموجود في السماء أو الهواء، كان الاستصحاب استصحابا للكل. هكذا قد يقال. هاي النظرية الثانية في التفرقة بين استصحاب الكل واستصحاب الفرد. وهذه النظرية أو المبنى الثاني باطل كما هو واضح. لأمرين: الأمر الأول لبطلان النظرية التي يعتمد عليها، لأنه يعتمد على نظرية الرجل الهمداني، وأن الكلي موجود في الخارج بوجود منحاز مستقل عن أفراده، وهذا الرأي ثبت بطلانه في محله، وثبت في محله أن الكلي ليس له وجود منحاز عن وجود أفراده، بل الكلي يوجد بعين وجود أفراده. ثانيا، لو تنازلنا وسلمنا بنظرية الرجل الهمداني وقلنا بأن الكلي له وجود منحاز عن وجود الأفراد، لكن هذا الوجود المنحاز عن وجود الأفراد وين؟ في الخارج لو في الذهن؟ في الخارج. والاستصحاب لا يتعلق بالخارج مباشرة، لأنه حكم، والحكم لا يتعلق بالخارج، وإنما يتعلق بالصورة الذهنية الحاكية عن الخارج. فحينئذ يأتي كلامنا من أن هذه الصورة إن كانت جزئية كان استصحابا للكلي، وإن كانت صورة كلية كان استصحابا للكلي. إن كانت الصورة جزئية كان الاستصحاب استصحابا للجزئي والفرد، وإن كانت الصورة كلية فالاستصحاب هو استصحاب الكلي. إذن المدار على الصورة الذهنية وليس المدار على الخارج والوجود الخارجي. ولهذا يقول السيد الشهيد: لا حاجة في تفسير الفرق بين استصحاب الكلي وبين استصحاب الفار، لا حاجة بنائل من إلى الإيمان برأي الرجل الهمداني، لا، سواء قلنا به أو لم نقل به نستطيع أن نفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفار، وذلك على صعيد الصورة الذهنية. إذن النظرية أو المبنى الثاني باطل. النظرية الثالثة، النظرية الثالثة للتفرقة بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نجي للنظرية الثالثة. قال: وبما ذكرناه في الجواب عن الإشكال على استصحاب الكلي في الموضوعات، حيث فرقنا بين الصورة الذهنية الكلية والصورة الذهنية شنو؟ الجزئية، ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، على الرغم من أن وجودهما في الخارج على رأينا شنو؟ لوجود واحد، وأن الهدف هو إثبات الخارج، لكننا لا يمكن أن نحكم على الخارج مباشرة، بل نحتاج إلى توسيط صورة ذهنية، مع أن التوجه في كل منهما، الضمير إن من يرجع؟ استصحاب الكلي واستصحاب الفار، مع أن التوجه في كل منهما إلى إثبات، هاي إلى متعلق بالتوجه، التوجه إلى إثبات واقع خارجي واحد، سواء استصحبنا الكلي أو استصحبنا الفرد، فعلى كل حال نحن نريد ماذا؟ نريد إثبات واقع خارجي واحد. شلون يعني؟ شلون يعني إذا أردنا استصحاب الكلي أو أردنا استصحاب الفار، فعلى كل حال نريد إثبات واقع خارجي واحد. الجواب وذلك لأن وجود الكلي هو عين وجود الفار، فسواء أردنا استصحاب الكلي أو أردنا استصحاب الفار فنحن نريد إثبات واقع خارجي واحد. لهذا يقول: مع أن التوجه في كل منهما إلى إثبات واقع خارجي واحد، حيث هذا تعليل لقوله واقع خارجي واحد، حيث إن الكلي موجود بعين وجود الفرد، فسواء استصحبنا الكلي أو استصحبنا الفرد فنحن نريد إثبات الواقع الخارجي الواحد. لكن نحن لا نستطيع أن نستصحب هذا الواقع الخارجي مباشرة، بل نحتاج إلى توسيط الصورة الذهنية. وهذا الفارق هو أن الاستصحاب باعتباره حكما شرعيا منجزا وموصلا للواقع، والحكم عملية ذهنية لا تتعلق بالخارج مباشرة، فهو إنما يتعلق به بمن به؟ بالواقع الخارجي، بتوسط عنوان من عناوين الواقع الخارجي وصورة من صوره. وحينئذ نقول: فإن كان مصب التعبد الاستصحابي هو الواقع الخارجي المرئي بعنوان تفصيلي مشير إليه، يعني بصورة حاكية جزئية، يعني الصورة جزئية، فهذا استصحاب الفرد. وأما وإن كان مصبه مصب من التعبد الاستصحابي، وإن كان مصب التعبد الاستصحابي الواقع المرئي والمحكي بعنوان جامع كلي مشير إليه، يعني صورة ذهنية كلية، فهذا هو استصحاب الكلي. إذن المدار وين صار؟ على الصورة الذهنية. العنوان المشير إلى الخارج والصورة الحاكية عن الخارج إن كانت جزئية فهذا استصحاب، وإن كانت كلية فهذا استصحاب. يعني لو نظرنا إلى صورة زيد فالاستصحاب الجاري فيها استصحاب جزء، أما إذا نظرنا إلى صورة الإنسان فالاستصحاب الجاري استصحاب للكلي. على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين، يا عنوانين يعني الصورة الكلية والصورة الجزئية، الصورة سواء كانت كلية أو كانت جزئية فهي تحكي عن الخارج، وفي الخارج لا يوجد لدينا إلا الفرد، فالواقع الخارجي واحد لكن الصورة متعددة، فيتعدد الاستصحاب بتعدد الصورة وإن كان الواقع الخارجي واحدة. ولهذا يقول: على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين، لأننا لا ننظر إلى الواقع مباشرة بل ننظر إلى العنوان والصورة، والعنوان والصورة متعدد. سؤال: إذا كان المدار على الصورة الذهنية الملحوظة الحاكي عن الخارج، فمتى نلحظ الصورة الكلية ليصير الاستصحاب كليا. ومتى يجوز لنا أن نلحظ الصورة الجزئية ليصير الاستصحاب فرديا أو جزئيا؟ إذا كان المدار على لحاظ الصورة، فمتى يجوز أن نلحظ الصورة بهذه الطريقة الكلية أو نلحظ الصورة بهذه الطريقة؟ متى يجوز هكذا أو هكذا؟ ما هو المدار؟ الجواب: المدار على ذلك هو الأثر الشرعي. فإذا رتب الشارع الأثر على العنوان الجزئي التفصيلي فنحن نجري الاستصحاب في ذلك العنوان الجزئي التفصيلي لنرتب عليه الأثر، ولا نلحظ العنوان الكلي. أما إذا رتب الشارع الأثر على العنوان الكلي حينئذ أمكننا أن نلحظ العنوان الكلي ونستصحبه لنرتب عليه الأثر. إذن المدار وين صار؟ على الأثر الشرعي، وهل الشارع رتبه على عنوان الكلي أو عنوان جزئي؟ فمثلا إذا قال الشارع: المحدث يحرم عليه مس كتاب الله، هنا حرمة المس رتبت على عنوان المحدث، وعنوان المحدث عنوان كلي، فيجوز إجراء الاستصحاب في العنوان الكلي. أما إذا قال الشارع: المحدث بالحدث الأكبر لا يجوز له المكث في المسجد، فهنا حرمة المكث في المسجد لم تترتب على كلي الحدث، وإنما رتبت فقط على الحدث الأكبر، فحينئذ لا يجوز استصحاب كلي الحدث، وإنما نستصحب الحدث الأكبر. ولهذا قال: والذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو الكلي أو بذاك، يعني الجزئي، بهذا إشارة إلى الشق القريب، وبذاك إشارة إلى الشق البعيد. الذي يحدد إجراء الاستصحاب كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان الحكم أو في لسان الشارع أو في لسان دليل الأثر الشرعي، فإن رتب الأثر على العنوان الكلي جاز استصحاب الكلي، وإن رتب الأثر على العنوان الجزئي جرى استصحاب الجزئي. وعلى هذا الضوء يتضح أن التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي إنما تكمن وين؟ وين تكمن؟ في الصور الذهنية، في الصورة الذهنية، ولا تتوقف على الإيمان بنظرية الرجل الهمداني، لا تتوقف على دعوى التعدد في الواقع الخارجي. يعني شنو التعدد في الواقع الخارجي؟ يعني الفرد له وجود والكل له وجود، وأن هذا عطف تفسير، وأن للكل واقعا وسيعا ووجودا سعي منحازا عن واقعيات الأفراد، على طريقة الرجل الهمداني في تصور الكل الطبيعي. هذا يا تفسير لرأي الرجل الهمداني، تفسير الأول أو الثاني؟ تفسير الثاني. وهي دعوة باطلة. إذن التفرقة بين استصحاب الكل واستصحاب الفرد بناء على نظرية الرجل الهمداني باطلة، لأن هذه النظرية من أساسها باطلة، لأن الكل ليس له وجودا منحازا، بل الكل يوجد بعين وجود الفرد، لما ثبت في محله من أن الكل موجود بعين وجود الأفراد. إذن النظرية الثانية باطلة. النظرية الثالثة تقول، النظرية الثالثة ما ذهب إليه المحقق العراقي، النظرية الثالثة للتفرقة بين استصحاب الكل واستصحاب الفرد هي الإيمان بأن وجود الكل في الخارج بوجود أفراده، بمعنى التحصيص، فالإنسان الكلي موجود في الخارج في ضمن أفراده، بمعنى أن زيدا فيه حصة من حصص الإنسان الكلي، وعمر فيه حصة من حصص الإنسان الكلي، وهكذا. فكل فرد من أفراد الإنسان فيه حصة من ذلك الكلي، وهذا معناه أن وجود الفرد في الخارج كزيد مثلا مركب من جزئين، الجزء الأول الحصة الكلية، والشيء الثاني والجزء الثاني هو المشخصات الفردية. فزيد مركب من حصة من الإنسان وهي كلية، ومن مشخصاته الفردية، عمره، نسبه، اسمه إلى آخره. فإذا أردنا الاستصحاب لتلك الحصة سمينا هذا الاستصحاب باستصحاب الكل. أما إذا أردنا استصحاب وجود زيد بما فيه من الحصة والمشخصات الفردية كان استصحابا للفرد. إذن ما هو الفرق بين استصحاب الكل واستصحاب الفرد على نظرية المحقق العراقي؟ نقول إذا أجرينا الاستصحاب بلحاظ الحصة كان استصحابا للكل، وإذا أجرينا الاستصحاب بلحاظ المجموع بما فيه من خصائص فردية كان استصحابا للفرد. هذه النظرية الثالثة. يقول السيد الشهيد: وهذه النظرية أيضا لا داعي لها لبطلانها من أساسها. شنو معنى التحصيص وأن زيد فيه حصة وعمر فيه حصة؟ لا لا، الإنسان موجود بعين وجود أفراده، لا بمعنى التحصيص ولا بمعنى الانحياز كما قال الهمداني. فلا نظرية الهمداني صحيحة ولا نظرية العراقي صحيحة، لما ثبت في محله الآن إحنا ما تعرضنا لتفصيلا شنو دليله، هذا مبحوث في المعقول وليس هنا محل بحثه. المهم يقول السيد الشهيد لا داعي لذلك، يكفينا في التفرقة بين استصحاب الكلي واستصحاب الجزئي أن ننظر إلى عالم الصور الذهني، سواء قلنا بوجود الكلي بوجود منحاز كما قال الهمدان الرجل الهمدان، أو قلنا بوجود الحصص كما قال المحقق العراقي. على كل حال الحكم ينصب على الصورة الذهنية لا على الخارج، والصورة الذهنية إن كانت كلية كان الاستصحاب استصحاب للكلي، وإن كانت جزئية كان استصحابا للفرد، ولو كان الموجود في الخارج هو الخصائص الفردية، أو أنكرنا وجود الكلي بمعنى الحصص أو الوجود المنحاز، هذا ناظر إلى الخارج، والاستصحاب كحكم شرعي ينصب على العناوين الذهنية. إذن هذه النظريات لا تؤثر شيئا، كما أنه لا موجب لإرجاع الكلي في مقام التفرقة المذكورة بينه وبين استصحاب الفرد، لا موجب لإرجاعه إلى الحصة كما ادعى المحقق العراقي، ودعوى أن كل فرد يشتمل على حصة من الكل ومشخصات عرضية فردية، يعني كل فرد مركب من حصة ومشخصات، واستصحاب الكل عبارة عن استصحاب ذات الحصة، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب مو المشخصات فقط، لا، استصحاب الحصة مع المشخصات. جوابنا لا داعي لذلك، بل الصحيح في التفرقة ما ذكرناه، لأن الاستصحاب حكم ينصب على الصورة، فإن كانت الصورة صورة كلية كان استصحاب للكلي، وإن كانت جزئية كان استصحابا للفرد، والمدار في ذلك على الأثر الشرعي، هل رتب على عنوان كلي أو رتب على عنوان جزئي في لسان الشارع. إذن الصحيح هي النظرية الأولى، هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. وثبت من خلال الباء أن إجراء الاستصحاب في الكلي جائز وممكن ولا استحالة فيه. حينئذ ننتقل إلى الجهة الثانية، إذا كان ممكنا فما هي أقسامه؟ الجواب استصحاب الكل على ثلاثة أقسام سنتعرض إليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم. الله يحفظكم.